باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. أشكر ربنا أحبائي من أجل فرصة وجودي معاكم في هذا المساء المبارك. في الأول أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين بعيد القيامة، كل سنة وأنتم طيبين بالخمسين المقدسة، كل سنة وأنتم طيبين بعيد ملك جرجس اللي ممكن أنتم بصفة خاصة اللي كان الأسبوع اللي فات. الحقيقة أحبائي وأنا جاي كان عندي فرصة شوية في المطار وقت زيادة، فقعدت أقرأ في الكتاب شوية، فشدني قصة ذكرها السيد المسيح في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح العاشر. أحب أسلط الضوء عليها شوية. القصة دي بدأت بأن ناموس زي ما قال عنه الكتاب قام يجربه، فسأله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، فنصحه رب المجد بأول وصيتين من وصايا الله العشر، فقال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك، وقال له وقريبك مثل نفسك. وبعدين عاوز يتهرب من التوجيه، فقال له ومن هو قريبي؟ مين ده يبقى قريبي اللي انا احبه زي نفسي ده؟ ومن هنا بدأ رب المجد يحكي المثل ده او القصة دي، وهي قصة السامرة الصالح، عشان يقول مين هو القريب، مين هو اللي اقرب لك. يا ترى اللي اقرب لك هو القريب بالجسد؟ يا ترى اللي أقرب لك هو أخوك في الإيمان؟ يا ترى اللي أقرب لك هو بمقاييسك الأفضل؟ هنا رب المجد بدأ يتكلم عن إنسان صالح لم يكن متوقعا منه الصلاح، وبدأ رب المجد يسلط من خلال القصة الضوء على ملامح هذا الصلاح. فبدأ القصة قال لهم إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه جرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فرد أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمت جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. وبدأ رب المجد يسأله، قال له فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ يا ترى الكاهن لأجل مركزه لأجل سمعته لأجل مكانته، يا ترى اللاوي اللي زي الشماس بتاع النهارده كده مثلا؟ فقال الذي صنع معه الرحمة. قال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. والمجد لله دائما أبديا أمين. الحقيقة أحبائي في الأول قبل ما نخش في جوهر الموضوع نخش كده في خلفية صغيرة. التعبير اللي بيقول الكتاب إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، ربما يعني يبقى إيه حكاية نازل دي مقصود بها إيه يعني؟ احنا عارفين اورشليم، ما فيش نقاش، اورشليم دي هي مدينة الملك داود، العاصمة بتاعت المملكة لزمن طويل جدا، اتبنت على سلسلة من الجبال المرتفعة اللي ارتفاعها شاهق إلى حد كبير، قد يصل إلى 2700 قدم زي جبل الزيتون مثلا. سليمان بعد كده بنى فيها الهيكل فتحولت إلى العاصمة اليهودية أو عاصمة الديانة اليهودية في كل العالم على مدى كل التاريخ. لها مكانتها على المستوى الروحي، على المستوى السياسي، على المستوى التوبوغرافي، يعني بلد عالية جدا. في المقابل أريحة قريبة من أورشليم على الضفة الغربية من نهر الأردن، المسافة مش بعيدة، ولكن أريحة منخفضة جدا، منخفضة جدا لدرجة ان منسوبها اقل من منسوب البحر. والانخفاضة الشديد دي حر ورطبة في نفس الوقت، عشان كده الشهر فيها جدا النخل، النخل يبقى عايز حرارة لحد ما رطوبة. فوق تلاقي عند اورشليم وانت طالع تلاقي اشجار الزيتون حيث البرودة، وتنزل تحت تلاقي اشجار النخيل حيث الحرارة والرطوبة. بلد منخفضة تميزت جدا بالمزرعات العطرية بشكل كبير جدا، عشان كده الاسم معناه مكان الروائح العطرة. اشتهرت جدا بالتجارة، فكان الطريق اللي بينها وبين اورشليم مشهور جدا انه طريق تجاري جدا، يعني معناه طريق الناس الاغنياء اللي رايحين جايين عليه عشان التجارة، وبالتالي يبقى طريق مشهور جدا بخطورته. اولا لانحداره الشديد جدا من الارتفاع الشاهق ده، فجأة بينزل لانخفاض شديد، فيش خطورة، خطورة شديدة جدا لان منطقة كلها بيغصوها الاشجار، خطورة شديدة جدا لان فيها قطاع الطرق. دي الخلفية. ومن هنا الناس بتمشي من اورشليم الى اريحة، سواء للسكنة تحت في الوادي او لنقل تجارة من وإلى أورشليم، ما بين أورشليم وأريحة. واحد من اللي ماشيين دول كان راجل جاي من السامرة، بالتأكيد بيشتغل في التجارة. المهم اتقابل معاه ناس لصوص استنوه، يعني جردوه من كل ما له حتى هدومه، وتركوه بين حي وميت. اسف، الراجل اللي ماشي ده راجل عادي يعني يهودي، جردوه وتركوه بين حي وميت. بعد كده فيه كاهن معدي، ممكن جاي من الهيكل في اورشليم نازل لمكان سكنه، شاف المنظر ده مشي على طول. برضو نفس الشيء، لاوي له مكانته الدينيه بس جاز مقابله. في الوقت اللي الكاهن المفترض ان هو كان هيهتم مهتمش، اللاوي اللي المفترض انه يهتم مهتمش، عدى راجل من المفترض انه ما يهتمش هو اللي يهتم. هنا بقى نقف، عشان كده رب المجد سمى هذا الرجل المهتم بالاخر صالح، لقبه بالصلاح. عشان كده احنا بقى نطلع، عايزين نطلع يعني بدرس صغير حول الصلاح. اوعى تفتكر ان انت ايمانك يخلصك، ايماننا ده الحد الادنى للخلاص. الايمان ده عطية مجانية اعطيت لنا من قبل الله، انما من خلال الايمان ومن خلال عمل النعمة المعطاة لنا ومن خلال الوصية المنيرة لحياتنا، علينا ان نقتنى الفضيلة وتكتمل هذه الفضائل تحت مسمى الصلاح. هنا احبائي اول ملاحظة نلاحظها على الانسان الصالح، عشان يبقى الباب مفتوح، باب الرجاء مفتوح كل قدام كل انسان، ان الصلاح غير مرتبط بماضي الانسان بقدرها ما هو مرتبط بحاضر الانسان. واحد ما يقول لا، ما انا اصلي انا انسان وحش، كنت وحش، انا ممكن تبقى انسان صالح. موسى الاسود كان عايش في الشر، انما وصل الى قمه الصلاح. بولس الرسول كان بيضطهد الرسل ولكنه وصل الى قمه الصلاح. ليست العبره بالماضي ولكن بالحاضر وسعيك رغم ماضيك واجتهادك لان تقفني حياه الصلاح. يعني لما بص واقول الماضي والقي الضوء على الانسان الفريسي ده، اقول مستحيل مستحيل، يعني نقول ان في واحد فريسي يبقى صالح، اسف الرجل السامري يبقى صالح، مستحيل الرجل السامري ده يبقى صالح، انما رب المجد قال السامري صالح. ماضيه يمنع صلاحه. احنا عارفين وان كان اورشليم كانت عاصمه يهوذا، في نفس الوقت دي السامره كانت عاصمه اسرائيل لما اتقسمت المملكه اتنين. وعشان نتخيل القصه، يعني هل ممكن واحد من السامره يبقى صالح ولا لا؟ لما ايام السبي وسابوا اهل السامره خدوهم بره، عملوا احلال بدل اهل السامره من الامم، وسكنوا الامم في السامره، واختلط الامم القادمين سكان السامره الجدد مع بعض اليهود المتبقيين في السامره. نتيجه الاختلاط الناس الامم دول ما كانوش جايين من منطقه واحده، ده كانوا جايين من مناطق شتى متعدده، كل واحد جاي من منطقته ومعاه عباداته. يوضح لنا الكلام ده سفر الملوك الثاني 17، يأكد النوعية التشكيلة اللي كانت موجودة في السامرة في ذلك الوقت. يقول فكانت كل أمة تعمل آلهتها ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون، كل أمة في مدنها التي سكنت فيها. يقول فعمل أهل بابل ثكوس بنوس، وأهل كوت عملوا نرجل، وأهل حماة عملوا، يقول بقى أسماء آلهة كتير جدا عملوها الناس دول. وبعدين يقول عن اهل السامره كانوا يتقون للرب. طب ما كويس انهم بيتقوا الرب اهو رغم انهم مختلطين بالامم. لا طول بالك، قال لك كانوا يتقون الرب ويعبدون الهتهم. لما جم اهل السامره هيضيعوا، بدا اليهود يبعتوا لهم كهنه يعلموهم الديانه. الشيء الغريب جدا انهم احتفظوا وتمسكوا بالوصايا اليهوديه مع تمسكهم في نفس الوقت بالعبادات الوثنية، بقى لهم التماثيل والأوثان بتاعتهم، إنما ياخدوا بالتوراة أو يتمسكوا بالتحديد يعني بأسفار موسى الخمسة، ولا يأخذوا بباقي أسفار العهد القديم. يعني خدوا من اليهودية شوية وصايا خلاص أسفار، وخدوا من الأمم كل أشكال العبادات بتاعتهم، أدي الخليط بتاع البلد دي. وما اكتفوش بكده، بسبب ان بقى في بينهم وبين اليهود خلافات، راحوا بنين هيكل لوحدهم في جرزيم وبقى لهم هيكل، واليهود اللي عايشين هناك لهم هيكل. الحكاية مش بس اتأزمت بسبب عباداتهم دي، ده الحكاية اتأزمت اكتر لانه قبيل مجيء السيد المسيح بسنوات محدودة، يذكر التاريخ ان بعض السامريين اغاظوا اليهود. عملوا ايه؟ جابوا عظام ميتة تمثل نجاسة وراحوا رموها في الهيكل. وهنا بقى قامت الأمة يعني عند اليهود وحرموا السامريين، بمعنى تحريم التعامل معهم، تحريم الزواج معهم، تحريم الاكل معهم. عشان كده يقولك اليهود لا يتعاملون مع السامريين. دي الخلفية. طب ومعقول واحد جاي من الخلفية دي يعمل عمل صلاح؟ ممكن جدا، ممكن انسان زي كده ربنا يعمل في قلبه، وممكن يبقى يتغير جدا، وممكن يبقى انسان تقي جدا، والتقوى هنا يبان من الاعمال اللي هيعملها. طب تعال نشوف اعمال الصلاح اللي عملها هذا الرجل. شوف حبيبي، احنا هنسلط الضوء يعني على كلمة كلمة، ومن كل كلمة نطلع بعنوان اعمال الصلاح عشان نقول في صلاح. تعمل في تلقائية ودون دعوة. عمل الخير مش محتاج واحد يقول لك تعالى اعمل خير. واحد في مريض في مستشفى مش هنقول لك روح زوره. حالة وفاة مش هنقول لك روح عزي. واحد واقع على الطريق قدامك مش هنقول لك روح قومه ولا ساعده. مفيش دعوة لعمل الخير. الصلاح يكون في تلقائية. الراجل ده يقول لنا الكتاب جاء إليه. كلمة جاء إليه يعني من نفسه راح إليه، ما نداش عليه. دي تفكرنا على فكرة بقصة أمنا العذراء، فاكرينها لما راحت لإليصابات؟ هي إليصابات كانت شافتها؟ ده الملاك مجرد بيديها علامة ولها نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. بس مسكت في الكلمة دي، حبلى بابن في شيخوختها، حامل ازاي وهي مسنة؟ طب مين يرعاها؟ طب مين يرعى مولودها؟ والنتيجة انطلقت الى الجبال بسرعة في تلقائية تقدم خدمة. عايز تقول انك انسان بتحاول تعيش حياة الصلاح، استعرض قدام عينيك كده، استرجع من ذهنك اعمال الخير، اعمال الحب اللي عملتها بارادتك الكاملة دون ان يدعوك احد اليه. ان كنت صالحا ارجوك ان تعبر عن صلاحك باعمال خير في تلقائية كاملة تروح تعمل هذا الصلاح. اعمال الصلاح دائما نابعة من القلب. يعني نابعة من القلب بتحمل مشاعر حب من جوه. انا عايز اقولك حبيبي، العمل اللي ما يطلعش من القلب بيبقى واجب كده ومش متكامل. انما الانسان اللي بيحب فعلا يعمل اعمال عجيبة واعمال تتسم بالكمال والشمولية. تعال شوف الكتاب قبل ما يقول انه عمل اي حاجة قال ايه. ولما رآه تحنن عليه. ايه الفرق بين السامري والكاهن واللاوي؟ لا نلوم اطلاقا لا الكاهن ولا اللاوي انه ما راحش، عشان بس ما نظلمش الناس. ده الموضوع خطر، يعني في خطورة انه يقربوا منه، يكون ممكن الجماعة اللي عملوا فيه كده مستنين اي حد يقرب منه يكملوا عليه يعني. انما هنا لما القلب اشتغل لغى كل الحسابات. لما القلب اشتغل بقى فيه اندفاع نحو الخدمة ونحو البذل ونحو العطاء. عشان كده يقول الكتاب لما رآه تحنن. عشان كده رب المجد يقول لي ايه يا ابني، ها اعطني خلاص، مدام اديتني قلبك انا متأكد انك هتعمل الصلاح في تلقائي. انا متأكد انك هتدور على طرق تمشي فيها. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. عشان كده رب المجد بدأ يتكلم عن محبتنا ليه قبل ما نتكلمنا عن نحبه بالفكر. قال تحب الرب الهك من ايه؟ من الاول، من كل قلبك. هيسكن قلبك، هتحبه من قلبك، سهل بقى انك تحبه من فكرك، سهل انك تحبه بكل قوتك. خلاص القلب ده المضخة اللي بتضخ الدم في الجسم كله، كل قطرة دم تحمل حب لله هتنطلق في باقي الاعضاء، تحرك كل الاعضاء حبا لله في بذل وعطاء. هو ده الكلام. عشان كده يقول لي الكتاب لما رآه تحنن. من هنا يقول لي الكتاب الانسان الصالح، نعم، من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. المسكن الاولاني هو القلب. القلب هنا في حب لله، القلب هنا في حب للغير، القلب هنا في حنوة على الغير. اذا القلب هنا يقود الكيان كله الى اعمال الخير، الى اعمال الصلاح. عشان كده نلاقي الراجل السامري اللي مفروض ما يعملش حاجة، لانه حب، لانه ترفق، لانه تحنن. عشان كده اشتغل كويس قوي وقدم كل الحب، كل اعمال الحب. عشان كده يقول لك من فضله القلب يتكلم. هيتكلم بايه؟ حسب القلب. لو القلب ده فيه حب على طول اللسان يتكلم بالحب. الدم اللي جوه للقلب ده مليان حب، اول ما يوصل للسان يخليه يتكلم بالحب. القلب ده مليان حب لما يوصل للمخ يخليه ما يفكرش غير بالحب، يقود كل الاعضاء الى اعمال الحب لانه قلب ممتلئ بالحب. طيب رجل صالح بصحيح لانه حب من قلبه، خلاص مدام حب من قلبه يبقى هيشتغل من خلال اعمال الحب اعمال الصلاح. بس اعمال الحب والصلاح مليئة بالتضحيات. على رأي قداسة البابا يقاس الحب بكم البذل الذي فيه. بتحب؟ قل لي بتبذل قد ايه؟ تقول انك صالح؟ وريني البذل الذي يعبر عن صلاحك. الحقيقة احبائي هذا الرجل في صلاحه اللي اعطاه والتضحيات اللي قدمها تفوق الوصف. تعالوا نحللها كده كلمة كلمة او موقف موقف. اول تضحية واهمهم كلهم تضحية بكل الحياة. الرجل ده لما حب وتحنن عرض حياته للخطر. اوعى تفتكر ان هو يعني حتة انه يروح ببساطة، عارف ان ده قطاع طرق يعني هم ممكن يكملوا عليه وكمان. عشان كده يقول الكتاب ايه؟ لما رآه تحنن فتقدم في جرأة بقى، في اقدام، في شهامة، في شجاعة، لان في حب. ما يهمنيش انا حاجة بقى، قدام الحب انا ابذل كل البذل، اعطي كل العطاء مهما عرضني الامر الى اي نوع من المتاعب. عشان كده كان فيها نوع من التضحية بالحياة. عشان كده انا قلت لكم من الاول ما اقدرش الوم الكاهن ولا اللاوي، انا ما لومهمش الاثنين، انما امتدح السامري. لا الومهم لان في مخاطرة، وامتدحه لان تخطى حد المخاطرة وكان مستعد يضحي بحياته كلها. الحال لطيف قوي يا احبائي، كله تضحيات. تعال اشوف على مستوى الجهد، مين قال ان الواحد بيحب ما يتعبش عشان اللي بيحبه؟ لك ان تتخيل معايا في كلمة واحدة قالها الجهد اللي اتعمل فيها. لما قرب من الراجل يقول ايه؟ اركبه على دبته. احنا اتفقنا من الاول يا جماعة يعني انه طريق منحدر جاي من فوق من اورشليم، ورب المجد قصد يقول نازلا في نزول. لك ان تتخيل الدونك ده ولا الدابة دي ولا الحيوان اللي ماشي معاه ده هيوقفه ازاي ما يندفعش، وازاي هيشيل الراجل ده من على الارض وهو بين حي وميت، يعني مش هيساعد باي نوع من المساعدة. ازاي هيشيله في الموقف ده ويحطه على الدابة دي او الحيوان ده؟ ومش كده وبس، ده عشان يبقى نازل بهذا الانحدار لازم يبقى هو ماشي جنبه. انا مش عارف هو كان ماسك الحمار ولا كان ماسك الراجل اللي بين الحي والميت، بتخيله بايد ماسك الحمار مش عشان يمشيه، عشان يفرمله عشان ما يجريش ويقعش، وبالايد التانية ماسك معاناة. لك ان تتخيلوا معي هذا المنظر، بذل جهد لانه صالح وفي صلاحه تحنن، وفي تحننه احتمل كل شيء. تعال شوف التضحية على المستوى المادي. على المستوى المادي يعني هو اهو اخده ويعني وده لصاحب الفندق، ويقول الكتاب انه اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق. انا بتخيل. وبعد كده قال له ايه؟ اعتني به ومهما انفقت اكتر فعند رجوع اوفيك. طب ما تدفع له وتخلص دلوقتي، دي معناها ايه؟ اللي معاه ادهوله. وتحدى حدود امكانياته، قال له بس ما يهمكش، اعمل كل اللي انت عايزه وكل اللي محتاجه وانا ارجع اديك كل احتياجاتك. شيء عجيب قوي. كان ممكن على قد فلوس يعالجه ويمشي وحر. لا 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 لا, لا. ده الحب, ده الصلاح, ده التحنن. عشان كده في بذل وفي عطاء, في تضحية بالوقت. ده خده وراح بيع الفندق وقعد معاه, شوف يقول الكتاب ايه, واتى به الى الفندق واعتنى به, يعني معناه انه قعد معاه شوية في الفندق لحد ما لقى انه لازم يمشي بقى خلاص, ما لقاش يقعد اكتر من كده. طب خد يا عم الفلوس وكمل, ولما اجي انا اديك كل اللي انت عايزه. هنا عمل الصلاح يتسم بالشمولية. ما ينفعش ان انا اقول واحد جاي لي محتاج بشكل او اخر, ولا الكنيسة محتاجة بشكل او اخر, واقول انا اعمل كذا وبس. ما ينفعش. لو طلت ان انا ادي الكل, هو ده الصح. انا هدفي خلاص هذه النفس, انا هدفي تسديد احتياجات هذه النفس, انا هدفي ان النفس دي اجيبها واخلصها من الشر اللي فيه. ما اقولش انا اديتها لابونا هو حر, انا ليا رسالة تمشي لحد ما النفس دي تخلص, انا هسلمها لابونا وحتبعها من الحين والاخر لحد ما اطمن على خلاص هذه النفس. تعال شوف الشمولية هنا ماشية ازاي. يقول الكتاب فتقدم وضمد جراحاته, قاعد يمسح له التراب اللي عليها والدم اللي عليها, وبعدين وصب عليها زيت, رطبها كده بالزيت, وبعدين وخمرا وطهرها بالخمر, ربط له جراحاته بالامكانيات المتاحة. كتر خيرك يا عم, مع السلامة. لا لا لا, انا عمل الحب وعمل الصلاح لابد ان انا اقوم بالمهمة للنهاية. انا ما اقومش بعمل مرحلي ولا جزئي ابدا. طب ما انا اضمد له جراحاته واسيبه يكمل موت يعني ولا ايه؟ لا, ما ينفعش. وبعد كده ياخده على الفندق يكمل معاه الوقت. طب المدة ما كفتش, طب الفلوس ما كفاش, يسيبه لصاحب الفندق ويقول له كمل انت واللي هتصرفه انا هسدده لك الى النهاية. هو ده عمل الصلاح, عمل يتسم بالحل الكامل, الحل الدائم وليس الجزئي وليس الوقتي. برضو الانسان الصالح لا يعمل وحده أبدا في مجال الصلاح ولا مجال خدمة الآخر. أنا لي إمكانياتي وغيره لي إمكانياته, ليه ما نكملش إمكانياتنا بإمكانيات بعض؟ عشان كده تلاقي إن هو عمل في حدود إمكانياته واستعان بالفندق بإمكانيات الفندق من إقامة وإلى آخره عشان في الآخر يتقدم عمل كامل. نفس القصة التي بنأكد عليها ان عمل الصلاح ينبغي ان يشمل الكل وفقا لاحتياجهم وليس استحقاقهم. يعني الانسان الصالح لما يخدم حد ما يقولش اصل ده من الايمان وده مسيحي وده ارثوذكسي وده, مفيش كلام من ده. الصلاح في محبته لا يميز بين انسان واخر. عشان كده الكنيسة تعلمنا على لسان السيد المسيح ان احنا نحب ونحب الكل, فيقول احبوا اعدائكم, باركوا لعنيكم, احسنوا الى مبغوضيكم, صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. يقول الرسول كده, لكن المحبة بلا تمييز. المسيحية تعلمنا اننا نعطي الاكثر احتياجا وليس الاكثر استحقاقا. الدليل على كده هذا الرجل اللي مفروض ان هو مرفوض من اليهود. على فكرة السامريين مش هم اللي رافضين اليهود, ده اليهود اللي بصين لهم من فوق لتحت وبيعتبرهم دول ناس اشرار بسبب ماضيهم, بسبب حاضرهم, بسبب خطيئتهم, ايا كان السبب لا يتعاملون معهم. يعني محدش يلومه لو ما قربش من الراجل ده لانه يهودي, انما لانه انسان صالح ربما اهتم اكثر لمجرد انه وجده يهوديا, لان هي دي الفرصة اللي يعبر عن محبته لله في خضوعه لوصية الله في أن يقدم حبا لكل إنسان. عشان كده هو ده الصلاح، بحب مين وبحب إزاي ومستعد أعمل إيه من أجل الذي أحبه. إذا كنت أحب بلا حدود، أحب بالقلب، أحب ببذل وتضحية، أحب حتى الأعداء، هذه كلها سمات الإنسان الصالح. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا. أمين. تفضل.